أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. رأيت الخير كله قد اجتمع، الخير كله اجتمع في شيء وهو في قطع الطمع عما في أيدي الناس. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الطمع يذهب الحكمة من قلوب العلماء. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما هدم الدين مثل البدع، ولا أفسد الرجل مثل الطمع. كان الكلام ولا زال في أسباب الغسل، ووصل بنا الكلام إلى السببين الأخيرين وهما الموت ومس الميت. الموت سبب من أسباب الغسل، يجب تغسيل الميت، لكن من الواضح أن هذا السبب الذي يوجب الغسل لا يوجبه على نفس الميت، على نفس المغسل. يعني سابقا في الجنابة مثلا نقول لمن أجنبه: يجب عليك أن تغتسل. نقول لمن حاضت أو استحاضت أو صارت نفساء، نقول عليها ماذا؟ نقول يجب عليك أنت أن تغتسلي. ها هنا لا، يجب على غير الميت أن يغسل الميت. من هو هذا الغير؟ هذا إن شاء الله يأتيكم في المسائل المنتخبة، لكن هنا عندما نقول الميت يجب تغسيله فواضح أنه يجب على غيره. مسألة واضحة لكن أحببت التنبيه عليها. هذا الغسل الوحيد هو الذي لا يجب على المغسل، وإنما يجب على غيره. أما كل الأغسال حتى مس الميت الذي سيأتي يجب على ماذا؟ على نفس من ماذا؟ من تنجس، إذا صح التعبير. الميت، الإنسان عندما يموت يكون نجسا من النجاسات هو الميت، كما سيأتي إن شاء الله. عندما يموت الإنسان يكون نجسا، إذا غسل طبعا كلامنا عن الميت المسلم، إذا غسل الميت المسلم طهر، يعني تمسه لا يكون نجسا. قبل غسله كان ماذا؟ كان عين نجاسة، إذا مسسته مع الرطوبة تتنجس، ويجب عليك الغسل أيضا كما سيأتي على تفصيل. أما بعد إتمام الغسل نقول هذا بدن الميت المسلم طهر، صار طاهرا. وهذا من الأشياء، من الأعيان النجسة التي يمكن أن تطهر. بعض الأحيان لعله الإنسان يتوهم أن الأعيان النجسة يعني الأشياء التي هي بذاتها نجسة، مثل الكلب، الدم، عندنا نجاسات وعندنا متنجسات. الدم نجس، إذا لاق البدن صار البدن ماذا؟ متنجسا. فعندنا متنجس ونجس، المتنجس واضح أنه يطهر، النجس أيضا أحيانا يطهر، منه الميت إذا غسل صار طاهرا. هل يجب تغسيل كل ميت؟ أي شخص مات يجب تغسيله؟ نقول له يجب تغسيل الميت المسلم فقط، أما إذا مات ماذا يهودي، مات ماذا نصراني، أي إنسان ماذا من غير المسلمين، أو حتى مات من يدعي الإسلام. أحيانا الإنسان يدعي الإسلام لكنه كافر، مثلا إذا أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الصلاة وليس أنه ترك الصلاة، تارك الصلاة لا يحكم عنه بالكفر إلا إذا رجع ماذا تركه إلى إنكار الصلاة. إذا أنكر الصلاة نقول هذا كافر نجس، كافر نجس. أو لا نصب العداء لأهل بيت عليهم السلام، لو عبد الله 100,000 عام وأنكر الصلاة ونصب العداء لأهل بيت عليهم السلام نقول له هذا ليس بمسلم، كافر. فهذا لا يجب تغسيله، الذي يجب تغسيله هو المسلم الذي نحكم عليه بأنه مسلم. قال يجب تغسيل المسلم، واضح. ومن بحكمه، ومن بحكم المسلم، عندنا مسلم وعندنا أشخاص لا نسميهم ماذا مسلمين لكن بحكم المسلم، وهم أطفال المسلمين ومجانينهم، أطفال المسلمين ومجانين المسلمين، هؤلاء لا يسمون مسلمين. يعني هو هذا الطفل لم يبلغ ماذا مقدارا من العقل بحيث يختار الإسلام على الكفر، لعله عندما يبلغ مثلا يختار الكفر. فالآن نحن لا نسميه مسلما بل نقول بحكم المسلم، كأنما هو بتبع أبيه، أبوه مسلم فهو بتبع أبيه يكون ماذا بحكم المسلم. إذا بلغ واختار الإسلام صار مسلما، أو اختار الكفر صار كافرا. فمن بحكم المسلمين ماذا هم أولاد المسلمين، أطفال المسلمين ومجانين المسلمين. أيضا هذا مجنون لا يعقل ليس له عقل لكي يختار الإسلام. قال حتى السقط، السقط بعد واضح أحيانا يبتلى الإنسان به، تبتلى المرأة بإسقاط جنينها، هذا السقط ماذا هل يجب تغسيله أو لا؟ طبعا واضح هذا ليس مسلما وإنما هو بحكم المسلم. هذا السقط هل يجب علي أن أغسله؟ سلام الله على المحسن. عندما نذكر السقط نعم لعنة الله عليهم، هذا السقط هل يجب علي أن أغسله أم لا يجب علي أن أغسله؟ نقول إذا أتم 4 أشهر وجب تغسيله بلا أي إشكال، وإذا لم يتم نعم عفوا وإذا لم يتم 4 أشهر نقول ماذا احتياط وجوبي بأن تغسل هذا السقط. فقال يجب تغسيل المسلم الميت ومن بحكمه حتى السقط إذا أتم 4 أشهر، بل وإن لم يتمها على الأحوط. عفوا أنا أوقف التسجيل وإن شاء الله أتم لاحقا. قال وكيفية التغسيل، كيفية التغسيل أن يغسل أو يغسل أولا بالماء المخلوط بالسدر، ثم بالماء المخلوط بالكافور، ثم ومن بعده بالماء الخالص. الميت يغسل بثلاثة أغسال، أولا ماء معه سدر، وماء معه، ثم ماء معه كافور، ثم ماء خالص من دون سدر ولا كافور. السدر طبعا هو هذا احنا نسميه نبوك، معروف عند اصحاب التغسيل، معروف الذي ذهب الى المقبره وراى هذه كيفيه التغسيل المفروض معروف عنده، وكذلك الكافور ايضا معروف عندهم. قال يراجع لمعرفه التفاصيل واطلاع الاسئله احكام الميت سائر المسائل المنتخبه فيها، في الميت احكام كثيره تذكر في المسائل المنتخبة وبشكل أوسع لعله في المنهاج. مس الميت، آخر الأغسال هو مس الميت. إذا مسست ميتا فتارة نتكلم عن النجاسة المادية وتارة نتكلم عن النجاسة المعنوية، يعني تارة أقول هذا الميت يوجب لي خبثا نجاسة مادية، وتارة أقول هل يوجب لي حدثا أو لا يوجب لي حدثا. مسألة الخبث أنه هل يوجب نجاسة مادية أو لا، نقول إذا لم يكن هناك رطوبة على الميت أو على بدنك عندما تمس الميت فهذا ماذا؟ لا يوجب شيئا، لا يجب عليك غسل يدك بعد مس الميت، لم تتنجس. أما إذا كانت رطوبة وكان المس بعد تمام الغسل، بعد تمام الغسل نقول هنا ماذا؟ لا تتنجس. أما إذا كان قبل تمام الغسل فتتنجس. هذا من جهة ماذا؟ من الجهة المادية، النجاسة المادية. هنا نحن لا نبحث عن هذه الجهة، هذه الجهة ستأتي إن شاء الله في الطهارة من خبث في الفصل الثاني، سيأتي إن شاء الله يتكلم عن في صفحة 28 عندي مسألة 55 ميتة الإنسان، هذه من النجاسات. إذا مسست ميتة الإنسان قبل الغسل مع الرطوبة هنا هذا يوجب النجاسة المادية، هنا لا نتكلم عن هذه الجهة، هنا نتكلم عن النجاسة المعنوية، عن الحدث. إذا مسست ميتين هل يوجب لي الحدث أو لا؟ نقول إذا مسسته بعد أن برد وقبل أن يتم غسله هنا ماذا؟ يجب عليك الغسل. فهنا عندنا عدة صور، الميت عندما أول ما يموت يكون حارا ثم يبرد، ثم يبرد. الصورة الأولى إذا مسسته قبل أن يبرد لا يجب عليك الغسل. الصورة الثانية إذا مسسته بعد أن يبرد، بعد أن برد صار جسمه باردا، بعد أن برد أنت مسسته، وقبل أن يتم غسله يعني الآن هو يغسل أو أصلا لم يغسل بعد، نفترض الميت بقي في البيت لمدة يوم مثلا وجئت ومسسته من دون رطوبة لا يؤثر، كلامنا ليس عن النجاسة المادية، كلامنا عن الحدث. والصورة الثانية أن تمسه بعد أن يبرد وقبل أن يتم ماذا؟ غسله، سواء لم يغسل أصلا أو هو الآن يغسل، مثلا غسل بالسدر والكافور ولم يغسل بعد بالماء القراح، بالماء الخالص، هنا نقول ماذا؟ يجب عليك أن تغتسل، يجب عليك أنت أن تغتسل بغض النظر عن الميت، غسل الميت هذا غسل آخر. هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة أن تمسه بعد أن يبرد وبعد إتمام الغسل، هنا لا يجب عليك ماذا؟ لا يجب عليك الغسل. طبعا هناك صورة رابعة لا يهم ذكرها، واضحة بعد، إذا مسسته بعد قبل برده وبعد إتمام غسله، هذا أيضا لا يجب فيه الغسل، واضح هذا. وإن كان الفرع عادة بعيد، لأن الميت يؤخر عادة بالغسل، الميت يؤخر قليلا، لكن لو فرض هكذا أنه بمجرد أن مات، يعني افترض شخص قتل شخصا لكنه ماذا يعرف الأحكام الشرعية، فقتله وغسله في نفس العام، لا زال ماذا؟ لا زال حارا. طبعا لابد أيضا أن يصلى عليه وما إلى ذلك من هذه الأمور. قال يجب الغسل على من مس الميت بعد برده وقبل إتمام غسله، أما قبل برده فلا إشكال، بعد إتمام غسله لا إشكال، يعني لا يوجد وجوب للغسل. قال ولا فرق في ذلك بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها، لا فرق، لأن كلامنا ماذا؟ كلامنا عن الحدث لا عن الخبث، والحدث لا تؤثر فيه الرطوبة، كما لا فرق فيه بين الميت المسلم والكافر. طبعا الكافر، أو هذا نتركه الآن، نعم. ويجب هذا الغسل للإتيان بما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر. رأينا الأغسال كلها فيما تقدم، إلا أو لا نقول إلا غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الجنابة، كان يجب ماذا؟ يجب لي ما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر. أما غسل الاستحاضة وغسل مس الميت فيؤتى به لما يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر. يعني المسجد قلنا يجوز دخول المستحاضة للمسجد، والصوم يجوز للمستحاضة أن تصوم، كذلك من مس ميتا يصح منه الصوم ويجوز له الدخول المسجد ويجوز له ماذا؟ قراءة آية العزائم، لكن لا تصح منه الصلاة ولا يجوز له ماذا؟ مس كتابة القرآن. قال كالصلاة ومس كتابة القرآن. وأما دخول المساجد والمكث فيها وقراءة آية السجدة من السور العزائم، التعبير بالسور العزائم غير دقيق، سابقا عبر بسور العزائم، هي العزائم هي نفس الآيات، نفس آيات السجدة تسمى بالعزائم، فهذه سورة آية العزيمة، فالسورة المفروض أنها لا تسمى بالعزيمة على كل، فلا يعتبر فيها الإتيان بهذا الغسل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.